كيف نزول الوحي وأول ما نزل؟ قال ابن عباس: المهيمن الأمين، القرآن أمين على كل كتاب قبله. حدثنا عبيد الله بن
وسبق لنا أن المهيمن أيضا له معنى آخر، وهو المسيطر الذي يحكم ولا يحكم عليه، لأن القرآن ناسخ لكل ما سبق من الكتب. هنا
حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال: أخبرتني عائشة وابن عباس قالا: لبث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن، وبالمدينة 10.
هذا الحديث ظاهره فيه إشكال، لأن المعروف أن الرسول عليه الصلاة والسلام أول من نزل عليه الوحي وله 40 سنة، وأنه مكث في المدينة 10 سنوات، وعمره 63 سنة، فيلزم أنه لبث مكة 13 سنة ينزل عليه القرآن. والجواب عن ذلك بسيط، وهو أن يقال إن العرب كانوا يحذفون الكسر أحيانا لا يعتدون به، أحيانا لا يعتدون به، على أن بعض العلماء يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن له 63 سنة، لكن هذا خلاف المشهور. كيف؟ هذا من فضائل القرآن، التابع للدلالة عن فضائل القرآن أنه مهيمن على ما سبقه من الكتب.
يعني وصف
ذلك؟ إيه كيف؟ وأنزلنا إلى الكتاب الحق مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي عن أبي عثمان قال: وانبئت أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة فجعل يتحدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: من هذا؟ أو كما قال. قالت: هذا دحية. فلما قام قالت: والله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر خبر جبريل أو كما قال. قال أبي: قلت لأبي عثمان: ممن سمعت هذا؟ قال: من أسامة بن زيد.
هذا فيه أيضا دليل على أن جبريل هو الذي كان ينزل بالوحي، وأن جبريل أيضا يمكن أن يكون على صفة البشر. نعم. ما ظننته إلا دحية. نعم. أقول كل حال، أقول ما بعرف كل حال. لا لا ما بعرف كل حال. الله أعلم. أجل نقول الرجل اللي عليه أثر السفر شديد سواد الشعر شديد على الثياب يكون هذا له فضل، لأن جبريل تمثل به. لا لا ما هو واحد. ها؟ ها؟ إيه ما أدري. عندكم بشرح شيء؟ ها؟ نعم. نعم. إيه والله ما يظهر لي هذا. ما يظهر. نعم.
عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد المقوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة.
هذا من فضائل القرآن أنه كان هو الآية التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه عليه الصلاة والسلام أعطي آيات أخرى، لكن لما كان القرآن أعظمها صار كأنه لم يعط إلا إياه، على أنه جاء بصيغة الحصر: وإنما كان الذي أوتيت وحي. وهو عليه الصلاة والسلام قد أوتي أشياء يؤمن على مثل البشر، كتكثير الطعام وتسبيحه بين يديه واستسقائه واستصحائه وغير ذلك مما هو كثير، لكن أعظمها وأكملها هذا القرآن، لأن الآيات التي وقعت، الآيات المحسوسة التي وقعت انتهت في وقتها، أما القرآن فإنه لا يزال باقيا إلى اليوم وإلى قيام الساعة. هذا من فضائل القرآن أيضا، أنه كان الآية الوحيدة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه أي القرآن سبب لكثرة الأتباع لأنه باقي. ولهذا قال: أفأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وفيه أيضا من فضائله تأثير القرآن، ولا شك أنه يؤثر على من سمعه، لكن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ومن رأى ومن سمع عن بعض أئمة الكفر الذين أسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حين سمعوا القرآن من الجن ومن الإنس: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه أعجبهم واستحسنوه، وقالوا أي قال بعضهم لبعض: أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وين ثابت؟ نعم.
عادل.
إيش؟ ليس له وجاهه إلا أن الله أعلم صحة السند. أي بس ما أدري والله صحة. ها؟
على التراب ثبوت.
إيش؟
على التراب من ثابت.
ما هو على التراب. قال إنه ضعيف ما انتهينا منه.
حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله تعالى تابع على رسوله صلى الله عليه وسلم الوحي قبل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحي، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده.
طيب، وش وجه الفضيلة في القرآن في هذا؟ أنه نعم كيف؟ تابع على رسوله يعني الإنزال، يعني يكثر في آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام كان أكثر. نعم، أيمن. لا هو نازل بعدنا. نعم. لا، والآن هذا في سياق فضائل القرآن. وش وجهه من فضائل القرآن؟ نعم. أي نعم.
بحمد الله جل وعلا من القرآن خشية أن يحصل ما حصل في الكتب السابقة، فقبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان الوحي أكثر حتى يثبت حتى يتناقل إلى الصحابة خشية التحريف.
لا له أكثر، يعني أكثر نزولا، يعني بدل ما ينزل مثل صورتين في شهر ينزل أربع صور. نعم. يعني يكون هذا متتابعا يدل على فضله حتى يحفظه الناس. طيب، شوف اللي عندك في المناسبة الفتح ما ذكر المناسبة. ها؟ شو قول؟
قبل أن يموت قال أكثر ما كان وأتمه، أو رده ابن يونس في تاريخ مصر في
السؤال الآن ما هو عن سبب كثرة التتابع، حنا كثرة التتابع واضح ما في إشكال، لأنه أولا قرب أجل الرسول عليه الصلاة والسلام والقرآن لا بد أن يكون، وثانيا أن الشرائع كثرت، لأنه الإسلام في أول الأمر تحدث عن الأصول والأشياء العامة، ثم كثرت الفروع، ولهذا نجد في الآيات المدنية الكلام عن الفروع أكثر من الكلام عن الأصول. لكن ما وجه كونه من فضائل القرآن؟ لماذا أورده المؤلف في كتاب فضائل القرآن المناسبة؟ يعني الظاهر أنا عندي والله أعلم إن سبب ذلك والله إن كثرة كون الله عز وجل يختار ولو الحكمة كثرة نزوله في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام لأجل أن يكمل به الدين، أن يكمل به الدين، وحياة النبي عليه الصلاة والسلام حياة جهاد من أولها إلى آخرها، لكن في آخرها كمل الدين، فصار هذا القرآن وجه الفضيلة فيه أنه صار مكملا للدين، ولهذا تتابع في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الفائدة التي أشار إليها ياسر وهي أنه كان ينزل شيئا فشيئا من أجل أن يفقهه الناس، وهذا دليل على عناية الله به، لأنه لو نزل جملة لم يكن هناك عناية به، لا من جهة تلقيه ولا من جهة العمل به، الناس يحتاجون إلى أن ينزل إليهم شيئا فشيئا. هنا
الباقي في نزول الوحي.
إيه لكن في الفضائل.
الفضائل هذه.
لا أما كيف نزول الوحي ما في إشكال. أصلا ما أدري عن الإشكال، لكن ما دام الحمد لله الله وفقنا لحله، يعني أن اتضح لنا وجه الفضيلة فيه. ففيه إذن الكيفية واضحة، إنه في أول الأمر كان الوحي ينزل ببطء، وفي آخر الأمر كان ينزل بسرعة. هنا. هذا وجه التتابع لا وجه الفضيلة.
من الفضيلة عندما تقبل الأمة
نزل المتتابع، هذا ما يخرج عن الفجأة الثانية اللي قلنا. انتهى الوقت، ما عندنا وقت في هذا. يلا
فلم يقم ليلة أو ليلتين فأتت امرأة فقالت يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد سرق. فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما وسعك أخوك وما قلى.
كان مؤلف أشار إلى أن القرآن الكريم أحيانا ينزل ابتدائيا وأحيانا ينزل بسبب، وهكذا كان، فالقرآن أحيانا ينزل بدون سبب وأحيانا ينزل لسبب، فهنا سبب نزول والضحى والليل إذا سجى قول هذه المرأة والعياذ بالله ما أرى شيطانك إلا قلاك، وهي مؤمنة ولا غير مؤمنة؟ غير مؤمنة، ولهذا جعلته كاهنا، جعلته كاهن تنزل على الشياطين. نعم.
باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب قرآنا عربيا بلسان عربي مبين. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وأخبرني أنس بن مالك قال فأمر عثمان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن ينسخوها في المصاحف، وقال لهم إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية من عربية القرآن فاكتبوها بلسان قريش فإن القرآن أنزل بلسانهم ففعلوا.
ويدل على أنه أنزل بلسانهم قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. ومعلوم أن الرسول من قريش وليس من العرب الآخرين كتميم وقحطان وشبههم. هنا حين نقول بالأصول الأصول التي لا يتم الإسلام إلا بها، ومنها الصلاة والزكاة والصوم والحج التي يقول عنها أولئك إنها فروع. هنا لا مخالفين، لأنهم يرون الأصول ما يتعلق بالعقائد والفروع ما يتعلق بالجوارح ولو كان أصل الأصول. نعم. الأصول يعني معناها الأركان الكبيرة. هنا نثبتها ما فينا.
قال حدثنا عمام قال حدثنا عطاء وقال مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية أن يعلى كان يقول: ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة بالجعرانة وعليه ثوب قد أظل عليه ومعه ناس من أصحابه، إذ جاءه رجل متضمخ بطيب فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي، فأشار عمر إلى يعلى أن تعال، فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا هو محمر الوجه يغط كذلك ساعة، ثم سري عنه فقال: أين الذي يسألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك.
الآن هذا الحديث فيه عدة فوائد. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يتوقف في الحكم حتى ينزل عليه الوحي كما هنا. وثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعاني من شدة الوحي حتى في غير القرآن، فإن هذا الذي تكلم به الرسول عليه الصلاة والسلام ليس في القرآن بالاتفاق. وثالثا أن المحرم إذا أحرم بما لا يجوز لبسه بالإحرام يجب عليه أن ينزعه متى علم، إن كان ناسا فمتى ذكر، وإن كان جاهلا فمتى علم. هل نأخذ منه أن من فعل الشيء جاهلا فلا شيء عليه؟ انتبهوا، هل يأخذ منه أن من فعل الشيء جاهلا فلا شيء عليه؟ لا، لأن هذا قبل الحكم، لأن الحكم ما نزل إلا بعد أن سأل. ومن فوائده أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، لأنه قال: أين الذي يسألني عن العمرة؟ كذا أولى. طيب، ومنها أيضا من فوائد الحديث الاعتماد على القرآن، لأن الرجل قال: كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ وهذه الرواية لا تدل على أنه أحرم بعمرة ولا بحج، لكن القرينة تدل على أنه أحرم بالعمرة، ولهذا قال: أين الذي يسألني عن العمرة آنف. نعم. ومنها إطلاق الشيء على بعض أجزائه، لأنه ما هو يسأل العمرة يقول هل هي جائزة ولا غير جائزة. نعم، وإنما يسأل عن عمل يتعلق بالعمرة. نعم. ومنها طيب أن الإزالة تكون في 3 مرات في الغسل، ها؟ لقول يغسله ثلاث مرات. وهذا إذا زال الطيب فالاقتصار عليها واضح، لكن إذا لم يزل الطيب، إذا لم يزل، فنقول إن كان بقي شيء من عينه فإنه يكرر حتى تزل العين، وإن كان الباقي مجرد الريح فإن الثلاثة التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام كافية. واضح. ومنها أن من تلبس بالمحرم لإزالته فلا إثم عليه، لأنه إذا صار يغسله سيباشر الطيب، لكن لإزالته. وبه نعرف حكم المسألة التي اختلف فيها الفقهاء، وهي ما إذا تاب الإنسان من غصب أرض مغصوبة وكان في وسطها ماذا يفعل؟ إن بقي فهو آثم، وإن مشى فهو آثم. وإذا مشى الآن يستعمل الأرض في مشي، فماذا يصنع؟ ها؟ لا، هو ما كان عندهم حمل ذاك الوقت، ولا كان نقول جيب طائرة هليكوبتر ونزل عليه حبل وخليها، لكن أيضا بقاء حتى تأتي الطائرة. لكن نقول يخرج يمشي، ومشيه هنا للخروج والتخلص من الحرام ليس بحرام، بل هذا واجب. طيب. ومنها أيضا وجوب نزع الثوب، ثوب الإحرام، إذا أصابه الطيب. وأما الجبة فانزعها، وهذه مسألة تحتاج إلى نظر وتحقيق، لأن هذا أمر يقع كثيرا، خصوصا إذا طيب الإنسان لحيته، إذا طيب لحيته ثم قال هكذا بردائه فسوف تصيبه، سوف تصيبه اللحية فيصيبه الطيب، فتحتاج إلى تحرير هذه.
حدثنا موسى بن اسماعيل عن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد بن السباق ان زيد بن ثابت رضي الله عنه قال ارسل الي ابو بكر مقتل اهل اليمامه فالى عمر بن الخطاب عنده، قال ابو بكر رضي الله عنه ان عمر اتاني فقال ان القتل قد استحر يوم اليمامه بقراء القران، واني اخشى أن يستحق القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد قال أبو بكر إنك رجل شاب عاقل، لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه، فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فتتبعت القرآن أجمعه من العصب واللخاف وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدها مع أحد غيره. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حتى خاتمة براءة، فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله باب جمع القرآن. القرآن كان مفرقا بين الناس كما كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فتجد الرجل عنده آية والرجل الآخر عنده آيتان والثالث عنده سورة والرابع سورتان وهكذا، كان متفرقا. ولكن مع ذلك يوجد أناس كثيرون من الصحابة رضي الله عنهم عندهم جميع القرآن قد ختموا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل يدارسه القرآن كل سنة في رمضان، ودارسه إياه في السنة التي مات فيها مرتين، فكان القرآن محفوظا في صدور كثير من الصحابة، لكن مع ذلك كان مفرقا عند أكثر الصحابة لم يحفظه كله. فرأى عمر رضي الله عنه أن يجمع القرآن، لأن القتل استحر في القراء يوم اليمامة، يعني كثر وانتشر حتى قتل منهم عدد كبير، وهؤلاء القراء هم الذين حفظوا القرآن، وكانوا يسمون من حفظ القرآن قارئا، ويسمون الحفظة قراء. فخاف عمر رضي الله عنه إذا قتل هؤلاء القراء أن يضيع القرآن، فرأى أن يجمع القرآن في صحف وتكون عند الخليفة، فأشار على أبي بكر بذلك، ولكن أبا بكر توقف في أول الأمر لأن هذا أمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه في الحقيقة وإن لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام فإن الله تعالى قد أشار إليه، لكن كانت الحاجة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم تدعو إليه، لكن بعده دعت الحاجة إليه. الإشارة التي أشار الله إليها فيه هي قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ومعلوم أن جمع القرآن وكتابته من حفظه، فيكون في الآية دليل أو إشارة على أنه ينبغي بل يجب أن يحفظ القرآن، وأن كل سبب يكون في وأن كل شيء يكون سببا في حفظه، فإنه داخل في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولهذا لما رجع عمر أبو بكر في ذلك شرح الله صدر أبي بكر لهذا ووافق، ثم دعا زيد بن ثابت رضي الله عنه وذكر من صفته ما يشجعه على جمع القرآن، لأنه رجل شاب وأنه غير متهم، والثالث أنه كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الشاب وعاقل وغير متهم ويكتب الوحي، لأن الشاب أقوى من الشيخ وأشد إقداما، والعاقل الذي يقدر الأمور ويزن الأمور أولى من غيره، وكونه لا يتهم لأمانته ولكونه يباشر كتابة الوحي كعهد الرسول عليه الصلاة والسلام. وأمره أن يجمع القرآن، وثقل ذلك على زيد بن ثابت رضي الله عنه، وقال لو كلفوني نقل جبل لكان أهون عليه، ولكن ما زال أبو بكر يراجعه في ذلك ويقنعه حتى قنع ووافق رضي الله عنه. وفيه دليل على جواز مراجعة الصغير للكبير، فإن زيد رضي الله عنه دون أبي بكر وعمر، ومع ذلك راجعهم. وفيه دليل أيضا على أنه لا ينبغي الإنسان أن يقدم على الشيء إلا إذا شرح الله له صدره، ومن ثم شرعت صلاة الاستخارة في الأمر الذي لم ينشرح صدرك له، أن تستخير الله سبحانه وتعالى في الإقدام عليه أو الإحجام عليه. وفيه أيضا الحرص على عدم إحداث شيء في دين الله، لقولهم كيف تفعلون شيئا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على شدة تحري الصحابة رضي الله عنهم للسنة والبعد عن الابتداع في دين الله عز وجل. فإن قيل ما الجواب عن هذا الإيراد، فالجواب أننا نقولنا إن في القرآن إشارة إلى ذلك، وأن يجمع ما دام جمعه سببا لحفظه فإن القرآن يشير إلى ذلك. وهنا أمر يجب التفطن له، وهو أن هناك فرقا بين الوسائل والمقاصد، فإذا أمر الشارع بعبادة فهو أمر بهذه العبادة وبما لا تتم إلا به، حتى وإن كانت الوسيلة التي لا تتم إلا بها لم تكن موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت مأمورا بها لا لذاتها ولكن لأنها وسيلة. فلو قال قائل: أين تبويب الشريعة؟ هذا كتاب الطهارة، وهذا كتاب الصلاة، وهذا كتاب الزكاة، وهذا كتاب الصيام، وهذا كتاب الحج، وهذا كتاب البيع، وهذا كتاب الرهن إلى آخره، أين تبويبها؟ هل بوبها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، ولا الصحابة أيضا. فكيف بوجت؟ نقول لأن هذا من باب تقريب السنة إلى مبتغيها، فيكون ذلك مأمورا به لا لذاته ولكن لأنه وسيلة هنا. طيب، وفيها أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكن لديهم من توفر المال ما هو في زمن اليوم، كانوا يكتبون القرآن في العسب واللخار. العسب أصيب النخلة يقشرونه ثم يكتبون فيه، تعرفون العصيب في آخره عند أصله عريض ولا لا، إذا قشر وكتب فيه صح أن يكتب فيه. اللخار في حجارة بيضة كما تسمى عندنا بالشلافة، نعم، يكتبون فيها. فالأمر كان في ذلك الوقت زهيدا، تجد الواحد جمع من هذه اللخاف ومن هذه العسب وفيها كلام الله عز وجل. لكن الآن والحمد لله حصلت هذه الأوراق التي سهلها الله عز وجل، وحصل أيضا الأشرطة التي يسجل فيها، فبقي الأمر ميسورا أكثر بكثير مما سبق. نعم. طيب، فيها أيضا آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري. أبو خزيمة الأنصاري يقول: لم أجدها مع غيره. ها؟ كيف؟ أي أقول يقول لم يجدها مع غير أبي خزيمة، لم يجدها مع غيره. فإن قال قائل: أليس القرآن متواترا؟ فالجواب بلى. إذن كيف جاء من هذا الطريق الواحد؟ نقول هو ثابت ومعلوم، وكونه لم يجدها مع غيره لا يعني أنها مفقودة، لأن زيد بن ثابت رضي الله عنه قد لا يكون أتى على جميع الناس، وإلا فالآية معلومة والنبي صلى الله عليه وسلم قرأها على أصحابه. ومن الجائز أن تنسى، أن ينسها أحد من الناس، فإذا ذكروا بها ذكروا. وها هي قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل، كانت موجودة ومتواترة. وعمر رضي الله عنه يقول والمسجد ممتلئ بالناس، يقول: من زعم أن محمد قد مات ضربت عنقه. نسوا الآية ولا لا؟ نسوها. فمن الجائز أن يكون الناس نسوا ذلك الذين اتصل بهم زيد بن ثابت رضي الله عنه. نعم. أين؟ لا ظاهر الحديث أنه ما وجدها لا مكتوبة ولا غير مكتوبة، يعني حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة. طيب، أيضا فيه لو قال قائل: صارت عند أبي بكر ثم عند عمر ثم عند حفصة. لو قال قائل: إذن الذين حفظوها أو حفظوا هذه الصحف هم أفراد من الناس، فالجواب: أما كونها عند أبي بكر وعند عمر فلأنهما الخليفتان، وأحفظ ما تكون الوثائق عند الخليفة بلا شك. وأما عند حفصة رضي الله عنها فلأنها امرأة لا أحد يشك في وفور عقلها وأمانتها رضي الله عنها، ثم هي لا تستطيع أن تغير شيئا من كتاب الله عز وجل، لا زيادة ولا نقصا ولا تقديما ولا تأخيرا، لأن القرآن محفوظ عند الناس. لو حاولت أن تغير على الفرض البعيد لم تتمكن من ذلك. وبهذا نعرف كذب الرافضة الذين ادعوا أن القرآن غير وبدل لأنه بقي عند عمر ثم بقي عند حفصة واختلفت فيه الأيدي ولا ندري ما الذي حصل، فيقال لهم هذا الحفظ عند حفصة عند أبي بكر وعمر ما فيه إشكال لأنهم الخليفتان وأوثق ما يكون الشيء عند الخليفة بلا شك، لأنه لا أحد يجترع على ما كان عند الخليفة. وأما عند حفصة فكما قلنا إنها امرأة معروفة بوفور العقل والأمانة، ومع هذا لا يمكن أن تتقدم في تغيير شيء أو تبديله أو زيادته أو نقصه. في الشرع عندكم شيء من هذا؟ مشانك يا نعم.
فكانت التي جمعت فيها زيد بن ثابت القرآن أن لا يذكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته حتى توفاه الله، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنه وعنها لأنها كانت وصية عمر، فاستمر ما كان عنده عندها إلى أن شرع عثمان في المصحف. وهذا الحديث سبق في سورة براءة.
بس طيب نعم. يبجينا شاء الله. نعم.
حدثنا موسى قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب أن أنس بن مالك حدثه أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينيا وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم. ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة، فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. قال ابن شهاب وأخبرني خارجة ابن زيد بن ثابت سمع زيد بن ثابت قال فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف، قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فألحقناها في سورتها في المصحف.
هذا أيضا جمع آخر غير الجمع الأول. الجمع الأول جمع القرآن فيه على ما نزل عليه من الأحرف السبعة، وكانت هذه الأحرف على حسب أمهات اللغات في ذلك الوقت، يعني أنه لم يشق على الناس في أن يلزموا بقراءة لغة قريش، بل سمح لهم ورخص لهم في أن يقرأوها على سبعة أحرف. ثم لما صارت الخلافة في قريش صارت لغة قريش هي الغالبة كما هو معروف، بل قبل هذا السنة النبوية كانت بلغة قريش، فصارت لغة قريش هي الغالبة، وصارت اللهجات الأخرى واللغات الأخرى تنصهر في هذه اللغة الأم، وسهل على الناس أن يتكلموا جميعا بلغة قريش. ولكن مع هذا بقيت بقايا يختلف فيها الناس، حتى صارت هذه البقايا في الجنود خارج جزيرة العرب وصاروا يختلفون. وتعرف أن الناس كلما بعدوا عن عصر النبوة زاد الخلاف والشقاق بينهم. فحينئذ رأى الصحابة رضي الله عنهم أن المصلحة بل الضرورة تقتضي أن يجمع القرآن جمعا آخر على حرف واحد فقط وهو لغة قريش حتى لا يحصل هذا الخلاف بين الناس فيتنازعوا في القرآن ويختلفوا فيه كما اختلف اليهود والنصارى في كتبهم. ففعل عثمان رضي الله عنه، وهذه هي الجمعة التي جمعته على حرف واحد. طيب، جمع على حرف واحد، وأمر عثمان رضي الله عنه ما سوى هذا الحرف أن يحرق حتى وإن كان من القرآن. لكن لاحظوا أن المعاني ثابتة في اللغات الأخرى ثابتة في هذه اللغة، يعني أن توحيد القرآن على لغة واحدة لا يعني أن هناك نقصا أو زيادة في القرآن، بل القرآن هو هو، لكنهم يختلفون في الكلمة فتكون ينطق بها على وجه في لغة وعلى وجه آخر في لغة أخرى. فرأى عمر أن يجمعهم على لغة قريش ففعل. عثمان رضي الله عنه يجمعهم على لغة قريش ففعل، وبقي الناس ولله الحمد على حرف واحد على لغة قريش. أما قراءة السبع فإنها لا تخرج عن هذه اللغة، كلها في لغة قريش، وليست الحروف السبعة التي طلب النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل كلما أقرأه على حرف أن يزيده حتى بلغ سبعة حروف، بل هي على حرف واحد. ولهذا يقول رضي الله عنه عثمان، يقول: إذا اختلفتم أنتم وزيد في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، أي بلغتهم. وفيه دليل على أنه يجوز للإنسان طرح المصالح إذا كان يخشى أن تفضي إلى مفاسد أكبر. ها؟ نعم، لأن كونه على سبع لغات أوسع للناس وأسهل، لكن لما كان يخشى منه مفاسد عظيمة أعظم منع منه عثمان رضي الله عنه. وعثمان له سنة متبعة لأنه من الخلفاء الراشدين. وفيه دليل على جواز تحريق المصاحف، لأن الصحابة أقروا عثمان ولم ينكروا عليه، لكن ما لم يكن في ذلك إضاعة لماليتها. فإن كان في ذلك إضاعة لماليتها فإنه لا يجوز من هذه الناحية، مثل أن يكون يمكن الانتفاع بها في القراءة فإنه لا يجوز أن تحرق، لأن ذلك إتلاف لها. أما إذا كان لا يمكن الانتفاع بها فلا بأس بإحراقها. فإن قلت: أيما أولى، إحراقها أو دفنها؟ فالأولى الإحراق، وإن جمع بين الإحراق والدفن فهو أولى، أو بين الإحراق والدق، يحرقها ثم يدقها، لأن مجرد الإحراق حسب المشاهد لا يلزم منه زوال الحروف والكلمات، فإنك تحرق الورقة ثم تنظر إلى الكتابة بائنة، لم تزل، فلا تزول إلا بالدق أو بالدفع. هنا نعم الله أعلم، هل درسه جميع القراءات أو كان يدرسه في لغة قريش، لكن أخبره بجواز الأحرف السبع. نعم.